أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مسائل الاستطاعة البدلية في خصوص مسألة 43. قلنا أن هذه المسألة تشتمل على عدة نقاط. النقطة الأولى التي ذكرناها هو أن المشهور بين العلماء أن الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج كما تتحقق بوجدان النفقة فعلا هي تتحقق ببذل نفقة الحج. فإذا عرض على شخص نفقة الحج وكان واجدا لبقية الشرائط فوجب عليه الحج، وقلنا دلت روايات على ذلك وقرأنا بعضها. النقطة الثانية أنه يعتبر في تحقق الاستطاعة البدلية أن يكون المال المبذول مشتملا على نفقة عياله مدة الذهاب والإياب، فإذا عرض عليه ما يفي بنفقات الحج ولم يعطى ويبذل له نفقة عياله فلا يجب عليه الحج. النقطة الثالثة قلنا لا فرق في البذل بين أن يكون على نحو الملكية أم يكون على نحو الإباحة، ففي الحالتين تتحقق الاستطاعة ويلزم الحج، وبينا الفرق بين التمليك وبين الإباحة. النقطة الرابعة قلنا يجري في التمليك المتزلزل والإباحة غير اللازمة ما تقدم بيانه في مسألة 29 ومسألة 40، حيث ذكرنا هناك أن التمليك على نحوين: تمليك مستقر وتمليك متزلزل. والتمليك المتزلزل قلنا لا يجب معه الخروج إلا إذا وثق المالك بعدم رجوع الواهب مثلا أو الذي وهب له الأموال، عدم رجوعه في بدله. أما إذا لم يحصل له وثوق فلا يجب عليه الخروج. وهكذا الإباحة قلنا هي على قسمين: هنالك إباحة لازمة كالإباحة التي تؤخذ شرطا في عقد لازم، وكما لو مثلا باعه سيارته بشرط أن يبيح له الذهاب بها إلى الحج، فهذه الإباحة تكون لازمة. وهنالك إباحة غير لازمة كما لو أباح له أن يذهب بسيارته إلى الحج بلا مقابل، فهذه ولم تؤخذ شرطا مثلا في عقد لازم، فهذه إباحة غير لازمة ولا يجب معها الخروج إلى الحج إلا إذا وثق بعدم رجوع المالك ببذله وإباحته. النقطة الخامسة، لعله وصلنا إلى هذه النقطة،
ولو كان له،
أي هذه النقطة الخامسة. النقطة الخامسة إذا كان يملك بعض نفقة الحج وبذل له ما يتمم تلك النفقة، فهل يجب عليه الذهاب إلى الحج أو لا يجب؟ الجواب نعم، يجب عليه الذهاب إلى الحج، لأنه صار مستطيعا بالمال الذي عنده والمال الذي بذل له، ومع تحقق الاستطاعة يجب الخروج. نعم، هذا النحو من الاستطاعة يسمى بالاستطاعة الملفقة، هذه ليست استطاعة بدلية وليست استطاعة مالية، بل هي ملفقة من الاستطاعة المالية والاستطاعة البدلية. وسيأتي أن مثل هذا النحو من الاستطاعة يشترط فيه الرجوع إلى الكفاية، بخلاف الاستطاعة البذلية، سيأتي أنها تفترق عن الاستطاعة المالية في أنها لا يلزم معها الرجوع إلى الكفاية، وهذا ما يأتي بيانه في مسألة 45 إن شاء الله. قال خامسا، النقطة الخامسة، ولو كان له بعض نفقة الحج فبذل له الباقي وجب عليه الخروج أيضا، يعني كما لو بذل له كل نفقة الحج. النقطة السادسة، يعتبر في تحقق الاستطاعة البذلية اشتمال المال المبذول على نفقة العود، فإذا بذل له ما يحج به ولم يبذل له نفقة العود فلا يجب عليه الخروج للحج، وذلك باعتبار أن المتفاهم العرفي من الاستطاعة المعتبرة في تحقق وجوب الحج هو الاستطاعة على الذهاب والإياب إلى وطنه، فإن هذا هو ما يفهم من تعابير الروايات التي عبرت فإن عرض عليه الحج، فإن الذي يفهمه العرف من هذا التعبير وأن يكون ذلك المال المبذول الذي عرض على هذا الشخص يكون واجدا لنفقة الذهاب ونفقة الإياب، أما إذا لم يبذل نفقة الإياب فلا يجب عليه الخروج إلى الحج ولا يعد مستطيعا في نظر العرف. وهنا ينبغي الالتفات إلى أنه يأتي في هذه المسألة ما تقدم في مسألة 22 من أنه هل يعتبر في الاستطاعة نفقة العود إلى الوطن أو لا يعتبر، هنالك ذكر سماحة السيد تفاصيل في هذه المسألة، حيث ذكر ما ملخصه أن المكلف إذا لم يرد الرجوع إلى وطنه وأراد الإقامة في الديار المقدسة فلا يشترط في الاستطاعة أن تكون واجدة لنفقة العود، بل يكفي أن يكون عنده نفقة الذهاب وما يحتاجه في مناسك حجه. أما إذا أراد الرجوع فمرة يريد الرجوع إلى وطنه فيعتبر نفقة العود إلى وطنه، وأخرى يريد الرجوع إلى وطن إلى بلد هو أقل تكلفة من وطنه، فهنا يعتبر توفر نفقة العود إلى هذا الوطن ولا يجب توفر نفقة العود إلى وطنه. وثالثة، يريد أن يذهب إلى وطن إلى بلد هو أبعد من وطنه، فقلنا هنا لا يجب توفر نفقة الذهاب إلى ذلك الوطن، بل يكفي توفر نفقة الذهاب العود عفوا إلى وطنه، إلا إذا كان هنالك ضرورة تقتضي عوده إلى ذلك البلد الأبعد. وذكرنا على مثال ذول المغتربين اللي يعيشون في بلاد أوروبا ويريد، هذا لا يتمكن، كما لو لم يتمكن من المجيء إلى وطنه كأيام في زمن النظام السابق ما يتمكن أن يرجع إلى وطنه الأصلي، فهو مضطر إلى أن يذهب إلى تلك البلاد عندما يحوج بعد إتمام المناسك، فهنا يلزم توفر نفقة العود إلى ذلك البلد. هنا يأتي نفس الكلام، هذا الذي بذل له نفقة الذهاب ولم يبذل له نفقة العود قلنا لا يجب عليه الحج، هذا إذا أراد الرجوع إلى بلد، أما إذا إلى بلد غير الديار المقدسة، هسه بلد أو بلد آخر، أما إذا أراد أن يبقى في الديار المقدسة فهنا يجب عليه الخروج وإن لم يبذل له نفقة العود. وهكذا إذا أراد الرجوع إلى بلد هو أقل تكلفة من بلده، فهنا لا يلزم أن يبذل له نفقة العود إلى وطنه، بل يكفي أن يبذل له نفقة العود إلى هذا البلد الذي هو أقل تكلفة من الرجوع إلى بلده. إذن تلك التفاصيل التي ذكرت تأتي هنا. قال ولو بذل له نفقة الذهاب فقط، هذه النقطة السادسة، ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب لم يجب عليه الحج، على تفصيل تقدم في المسألة 22، لم يجب فيما إذا لم يرد العود إلى وطنه. وهكذا إذا أراد أن يرجع إلى بلد أقل تكلفة من وطنه فلا يجب أن يبذل له نفقة العود إلى وطنه، بل يكفي أن يبذل له نفقة العود إلى هذا البلد، فإذا بذل له وجب عليه الحج. النقطة السابعة، ذكرنا في النقطة الثانية في هذه المسألة أنه يعتبر في تحقق الاستطاعة البذلية اشتمال المبذول على نفقة العيال، فإذا بذل له نفقة الذهاب والإياب وما يحتاجه في مناسكه ولكن لم يبذل له نفقة العيال في فترة ذهابه وإيابه، فقلنا في النقطة الثانية أنه لا يجب عليه أن يحج، أن يخرج إلى الحج. هنا يوجد عندنا تفصيل، فإذا بذل له كل ما يحتاج إليه ولم يبذل له نفقة العيال فهنا لا يجب عليه الخروج كما قلنا، لا يجب عليه الحج إلا في ثلاثة موارد أو ثلاثة حالات. في ثلاث حالات هنا رغم أنه لم يبذل له نفقة العيال ولكن يجب عليه أن يحج. الحالة الأولى، إذا فرض أن عياله عندهم ما يكفيهم من نفقة إلى أن يعود، فترة الذهاب وإيابة عندهم ما يتقوتون به، ما يحتاجون إليه، فهنا يجب عليه الخروج إلى الحج وإن لم يبذل له نفقة العيال. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، ما إذا فرض أنه لا يتمكن من إعالتهم والإنفاق عليهم حتى إذا لم يذهب إلى الحج، فوجوده وعدمه سيئا. في مثل هذه الحالة إذا بذل له ما عدا نفقة العيال أيضا يجب عليه الخروج إلى الحج. الحالة الثالثة، أن لا يكون واجبي النفقة كالأخوة مثلا، فإن العيال على قسمين، بعضهم واجب النفقة كالزوجة والأولاد والأبوين، هؤلاء يجب النفقة عليهم مع اختلاف بين الزوجة وبين الأبوين والأولاد، ولكن بالتالي هم جميعهم واجبي النفقة. وبعض العيال ليسوا واجبين نفقة كالأخوة والأخوات والعمات، عايشين وياه ولكنه ينفق عليهم ويعدون من عياله ويترتب بعض الأحكام كقضية زكاة الفطرة وغيرها، ولكنه ليسوا واجبين النفقة عليه، لا يجب عليه أن ينفق عليهم. فإذا لم يكونوا واجبين نفقة كالأخوة والأخوات ولم يكن خروجه إلى الحج وتركهم بلا نفقة موجبا لوقوعه في الحرج، فهنا يجب عليه أن يخرج إلى الحج لو بذل له ما عدا نفقة هؤلاء العيال غير واجبي النفقة. وهذا الثالث ممكن أن نحلله إلى ثلاث نقاط. هذه النقطة الثالثة نحللها إلى الحالة الثالثة، نحللها إلى ثلاث نقاط. فنقول هكذا، إذا كان العيال واجبي النفقة فلا يجب الحج حتى وإن لم يقع في حرج لو تركهم وخرج إلى الحج، بذل له ما عدا نفقة العيال، وكان العيال واجبين نفقة كالزوجة كالأبوين كالأولاد، هنا إذا لم يبذل له نفقة العيال الواجبين نفقة فلا يجب عليه الخروج إلى الحج وإن لم يكن خروجه موجبا لوقوعه في الحرج. واضح؟ اثنين، النقطة الثانية، إذا كانوا غير واجبي النفقة قلنا كالأخوة والأخوات وكان تركهم بلا نفقة موجب لوقوعه في الحرج، ما يقدر هذا، شلون يعيفهم ويذهب تالي يلام من قبل الناس بحرج عليه، فهنا أيضا لا يجب عليه الخروج إلى الحج إذا لم يبذل له نفقة هؤلاء. طبعا فارضين ما عندهم نفقة إحنا، واضح؟ فارضين أنه إذا بقى يقدر ينفق عليهم، وعلى يدخل في النقاط والحالات المتقدمة. النقطة الثالثة كالسابقة أن يكون العيال غير واجبين نفقة كالأخوة والأخوان، وكان تركهم بلا نفقة لا يوجب وقوعه في الحرج، فهنا يجب عليه الخروج إلى الحج إذا بذل له ما عدا نفقة هؤلاء. واضح؟ إذن ملخص هذه النقطة السابعة أن المكلف الذي يبذل له ما عدا نفقة العيال هذا لا يجب عليه الخروج إلى الحج إلا في حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون عندهم ما يكفيهم مدة ذهابه وإيابه. الحالة الثانية أن لا يتمكن من إعالتهم حتى وإن لم يذهب إلى الحج. الحالة الثالثة أن لا يكونوا واجبين نفقة ولم يكن تركهم بلا نفقة موجبا لوقوعه في الحرج، فهنا يجب عليه أن يحج أيضا. وقلنا هاي الحالة الثالثة نقدر بالتحليل حللها إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن نفرض أن العيال واجبين نفقة، فهؤلاء إذا لم يبذل له نفقتهم لا يجب عليه الخروج وإن لم يكن خروجه موجبا لوقوعه في الحرج، واضح؟ إذا لم يكن طبعا عندهم ما يكفي وشنو لم يكن خروجه وبقاؤه سيان بالنسبة إليهم. النقطة الثانية إذا كانوا غير واجبين نفقة كالأخوة والأخوات وكان خروجه موجبا لوقوع وتركهم بلا نفقة موجبا لوقوعه في الحرج، فهنا لا يجب عليه الخروج. والنقطة الثالثة كالسابقة ولكن كان تركهم بلا نفقة موجبا لوقوعه في الحرج، فهنا لا يوجب وقوعه في الحرج، لا حرج فيه إذا تركهم بلا نفقة وذهب إلى الحج، فهنا يجب عليه أن يحوج. قال وكذا إذا لم يبذل له نفقة عياله، هاي وين تقدمت في النقطة الثانية في هذه المسألة، إلا يوجد استثناء. هناك في النقطة الثانية ما فصلنا، قلنا يعتبر في الاستطاعة البدلية أن يشتمل المبذول على نفقة العيال مدة الذهاب والإياب، هذا على إجماله في النقطة الثانية لم يفصل سماعة السيد. هنا في النقطة السابعة هذه تتم للنقطة الثانية، يريد يفصل يقول وإن قلنا أنه إذا لم يبذل نفقة العيال لا يجب الخروج إلى الحج، ولكن عندنا بعض الحالات رغم عدم بذل نفقة العيال يجب عليه الخروج إلى الحج. قال إلا إذا كان عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود، عندهم ما يتقوتون به. الحالة الثانية أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا، يعني سواء ذهب إلى الحج أو لم يذهب وما يتمكن وجوده وعدم الصيام بالنسبة إليهم. الحالة الثالثة أو لم يكن يقع في الحرج من تركهم، ما يقع في الحرج من تركهم بلا نفقة، ولم يكونوا من واجبي النفقة عليه كالأخوة والأخوات. وقلنا هاي الحالة الثالثة نقدر شنو نجزئها إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن يكونوا واجبي النفقة فلا يجب الحج إذا تركهم بلا نفقة ولم يبذل له النفقة حتى وإن كان خروجه لا يوجب وقوعه في الحرج، إلا اللهم إذا كان عندهم ما يتقوتون به أو كان وجوده وعدم سيان بالنسبة إليه. النقطة الثانية أن لا يكونوا واجبين نفقة وكان تركهم بلا نفقة موجبا لوقوعه في الحرج، فهنا أيضا لا يجب عليه الخروج إلى الحج. والنقطة الثالثة أن يكون لا يكونوا واجبين نفقة كالأخوة والأخوات، وتركهم بلا نفقة هم لا يوجب وقوعه في الحرج، فهنا يجب عليه الخروج إلى الحج فيما إذا بذل له ما عدا نفقتهم. فإذا هذا تتم لما تقدم. قال: أو لم يكن يقع في الحرج من تركهم بلا نفقة ولم يكونوا من واجبي النفقة عليه. مسألة 44 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.